أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فيا أيها الإخوة، نحن بدأنا بالأمس في كتاب التدمرية الذي يتكلم في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. وبين لنا المؤلف رحمه الله أن الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات من قبل المتكلم. النفي والإثبات من قبل المتكلم، ما هو الذي يقابله؟ التصديق أو التكذيب من قبل المخاطب، لأنه خبر عما يجب لله تعالى من التوحيد وكمال الصفات، وعما يستحيل عليه من الشرك والنقص ومماثلة المخلوقات. ولذلك نعلم العقيدة الصحيحة في صفات الله عز وجل أننا لا نستطيع أن نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن الوصف إثبات بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. إثبات ليس كمثله شيء، وتنزيه وهو السميع البصير. ولذا عرفنا أن الجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات، الجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد. الليلة عندنا الاشتراك في الأسماء والصفات. هل الاشتراك في الأسماء والصفات يستلزم تماثل المسميات والموصوفات أو أنه لا يستلزم؟ يعني مثلا الاشتراك في الأسماء والصفات، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات. وهذا عليه أدلة كثيرة من القرآن ومن العقل ومن الحس. ربنا سبحانه وتعالى يقول عن نفسه إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال عن الإنسان نفسه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. انظروا يا إخوان، الله قال إنه سميع بصير، معروف. قال أيضا الإنسان جعلناه سميعا بصيرا، وأيضا نفى ربنا سبحانه وتعالى أن يكون السميع كالسميع والبصير كالبصير. الله سميع وأنت سميع، لكن ليس سمعنا مثل سمع الله، وليس بصرنا مثل بصر الله، لأنه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه علما وللإنسان علما، فقال عن نفسه علم الله أنكم ستذكرونهن، وقال عن الإنسان فإن علمتموهن مؤمنات. الله عنده علم والإنسان عنده علم، وهذا أثبته الله في القرآن الكريم، لكن ليس علم الإنسان كعلم الله تعالى. فقد قال الله تعالى عن علمه وسع كل شيء علما. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال عن علم الإنسان: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه قاعدة نريد أن نسير عليها أيها الإخوان، أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات. أنت عندك سمع، ربنا عنده سمع، الجمل عنده سمع، الناموسة عندها سمع، كل المخلوقات عندها سمع، ولكن لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات. ربنا أثبت أن عنده سمع، وأثبت للإنسان أن عنده سمع، أثبت أن عنده علم، والإنسان عنده علم، ولكن علم الله يختلف عن علم الإنسان، لأن الله قال: وسع كل شيء علما. وقال عن علم الإنسان: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الأدلة كثيرة أيها الإخوة من القرآن ومن السنة التي تدل على أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات. أيضاً العقل يدل على ذلك، من المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه، كما أن الأشياء مختلفة في ذواتها فإنها كذلك مختلفة في صفاتها، وفي المعاني المضافة إليها فإن صفة كل موصوف تناسبه لا يفهم منها ما يقصر عن موصوفها أو يتجاوزه. ولهذا تصف الإنسان باللين، تصف الإنسان باللين، فيه لين وفيه قسوة، صحيح ولا لا؟ الحديد المنصهر أيضا باللين، ونعلم أن اللين متفاوت المعنى بحسب ما أضيف إليه. وأيضا المشاهدة، عرفنا أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات. المشاهدة، نشاهد للفيل جسما وقدما وقوة، له جسم وقدم وقوة. صفحة 19، نحن في صفحة 19 فصل 19، فانظروا يا إخوان، الفيل نشاهد أن له جسم وقدم وقوة، والبعوضة لها جسم وقدم وقوة، لكن الفرق بينهما واضح ولا لا؟ الفرق بين الجسمين وبين القدمين وبين القوة أيضا واضح. إذن نريد أن نثبت بالدليل من القرآن الكريم ومن العقل ومن الحس أن الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم التماثل في الحقيقة، مع كون كل منها مخلوقاً ممكناً، فانتفاء التلازم في ذلك بين الخالق والمخلوق أولى وأجل، بل التماثل في ذلك بين الخالق والمخلوق ممتنع غاية الامتناع. عرفنا الآن عقيدة أهل السنة والجماعة العقيدة الصحيحة. ننظر في عقيدة المبتدعين الزائغين، ماذا قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يقول: الزائغون عن سبيل الرسل واتباعهم في أسماء الله وصفاته قسمان: ممثلة ومعطلة، كل منهم غلا في جانب وقصر في جانب. الممثلة غلوا في جانب الإثبات وقصروا في جانب النفي، والمعطلة غلوا في جانب النفي وقصروا في جانب الإثبات، فخرج كل منهم عن الاعتدال في الجانبين. نحن في أول صفحة قلنا إن كل الطلب والخبر فيه نفي وفيه إثبات، الإثبات تفصيلا والنفي إجمالا. هنا يبين لنا أنه يجب أن نأخذ بالنفي والإثبات، إذا أخذنا بواحدة منها ضعنا، لا بد أن نأخذ بالإثنتين. فالممثلة أخذوا بشيء واحد، أنهم أثبتوا لله الصفات على وجه يماثل صفات المخلوقين. مساكين قالوا الله له وجه، الله له يدان عينان، لكن مثل وجوهنا وأيدينا وأعيننا. من قال لك أنها مثل وجهك؟ هل قال الله ذلك؟ هل قال رسوله ذلك؟ قالوا لا. طيب، ربنا قال له وجه، له يد، له عين، لكن هل بينها لنا وقال هي مثل وجوهكم؟ لم يقله ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نقتصر على الشيء الذي أخبرنا الله سبحانه وتعالى به. فهؤلاء الممثلة أخطأوا وضلوا الطريق، لأنهم أثبتوا هذا، قالوا إن له يد لكن مثلوها بأيدينا، وهذا خطأ كبير، نسأل الله العافية. ما هي شبهتهم؟ ما هو دليلهم؟ يقولون أن الله تعالى خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل، ونحن لا نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهدا. فإذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعهود في الشاهد. بالفطرة بالبداهة نقول هم على خطأ، صحيح ولا لا؟ هم على خطأ. طيب، ما هو الرد عليهم؟ نريد أن نرد عليهم. ولذلك أخذنا في التفسير لعلكم تذكرون أن ابن عثيمين رحمه الله قال: من أراد أن يعرف الردود على المبتدعة يقرأ كتب ابن تيمية. إذا قرأ كتب ابن تيمية فيها ردود بالعقل وردود بالنظر، يعني الاستدلال من القرآن ومن السنة. شيخ الإسلام يقول: هؤلاء الممثلة الذين يقولون صفات الله نعم نثبتها لكن مثل صفاتنا، يقول مذهبهم باطل مردود بالسمع والعقل والحس. ما هو السمع؟ يعني الذي سمعناه من الله عز وجل، الذي سمعناه من الله عز وجل. والعقل يعني المعقول، والحس يعني المشاهد أمامنا. ربنا سبحانه وتعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، هم يقرؤون القرآن، لكن كيف خالفوا هذه الآية؟ يقول ليس كمثله شيء، وهم يقولون مثل أيدينا مثل أرجلنا، نسأل الله العافية. لأنهم أخذوا بجزء وتركوا جزء، أخذوا جزء من الآية وتركوا جزء، كما قال الله عن أهل الكتاب: يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض الكتاب. فربنا سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء، رد واضح، يعني لا يمكن أن يختلف فيه اثنان. وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى أن يكون له مماثل. الله قال ليس له مثيل، لكنه أثبت أن له سمعا وبصرا. وفي الآية الثانية: فلا تضربوا لله الأمثال، نهى أن تضرب له الأمثال. فجمع في هاتين الآيتين بين النفي والنهي، يعني لا تقول الله مثل كذا، الله مثل كذا، ما أخبرنا. نحن اتفقنا على أننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه. أما نقول كيف؟ لا. نمثل؟ لا. نشبه؟ لا. فالدليل من السمع، يعني من المسموع من القرآن، عرفنا الرد عليهم فيه. وأيضا العقل يقول دلالته على بطلان التمثيل من وجوه. الوجه الأول: التباين بين الخالق والمخلوقات في الذات وفي الوجود. التباين بين الخالق والمخلوق في الذات وفي الوجود، وهذا يستلزم التباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به، فالمعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. الوجه الثاني: أن القول بالمماثلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق سبحانه، لأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا، كما قالوا: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ السيف أمضى من العصا ولا العصا أمضى منه؟ ممكن تضرب إنسان بالعصا 20 مرة ما يموت، بالسيف تضربه مرة واحدة ينقطع رأسه. ولذا الوصف الكامل أو مقارنة الكامل بالناقص هذا أيضا لا يجوز، يستلزم نقص الخالق، لأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. القول الثاني أن القول بمماثلة الخالق للمخلوق يقتضي بطلان العبودية، لأنه لا يخضع عاقل لأحد ويذل له على وجه التعظيم والمطلق إلا أن يكون أعلى منه، يعني الرئيس والملك وما إلى ذلك. فالعقل يدلنا على أنه ليس هناك مماثلة بين صفات الله وصفات خلقه. لا نطع هؤلاء، نقول غلطانين، ولو كان يقول نحن علماء، ولو كان يقول تلاميذهم هؤلاء العلماء الكبار، هؤلاء يخطئوا، هؤلاء يخطئوا، نسأل الله العافية. طيب الحس، المشاهدة كما تبين من قبل، نشاهد في المخلوقات ما تشترك أسماؤه وصفاته في اللفظ وتتباين في الحقيقة. قلنا قبل قليل: الفيل له جسم وقوة، البعوضة لها جسم وقوة، لكن فيه تباين بين الجسمين والقوة؟ نعم، تباين عظيم، فرق عظيم. فإذا جاز هذا التباين بين المخلوقات كان جوازه بين الخالق والمخلوق من باب أولى، بل التباين بين الخالق والمخلوق واجب، والتماثل ممتنع غاية الامتناع. طيب نرى دليلهم، دليلهم يقولون: الله خاطبنا بما نعقل ونفهم. هذا صحيح، الله خاطبك بما تعقله وما تفهمه، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لماذا جعل الله القرآن عربي؟ علشان نفهمه ونعقل ما فيه. وقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولولا أن الله أراد من عباده عقل وفهم ما جاءت به الرسل لكان لسان قومه ولسان غيرهم سواء. ولما حصل البيان الذي تقوم به الحجة على الخلق، هذا صحيح، نحن نقول الله يخاطبنا بما نعقل وما نفهم، لكن خبرهم الآخر أن ما أخبر الله عن نفسه إنما أخبر به مضافا إلى نفسه المقدسة، فيكون لائقا به لا مماثلا لمخلوقاته، ولا يمكن لأحد أن يفهم منه المماثلة إلا من لم يعرف الله تعالى ولم يقدره حق قدره ولم يعرف مدلول الخطاب الذي يقتضيه السياق. الثاني أنه لا يمكن أن تكون المماثلة مرادة لله تعالى، لأن المماثلة تستلزم نقص الخالق جل وعلا، واعتقاد نقص الخالق كفر وضلال، ولا يمكن أن يكون مراد الله تعالى بكلامه الكفر والضلال، كيف وقد قال: يبين الله لكم أن تضلوا، وقال: ولا يرضى لعباده الكفر. هذه الطائفة الأولى الممتدعة. نحن قلنا: الله له أسماء وله صفات، والإنسان له أسماء وله صفات، ولكن كل له صفات تليق به. الله له صفات الكمال، والإنسان له صفات النقص. جاء مبتدعة، جاء بعض المبتدعة يسمونهم الممثلة، الممثلة بعض منهم يقول المشبهة، لكن في فرق بين التمثيل والتشبيه. المهم أنهم يقولون: الله، نعم نحن معكم، نقول الله له سمع الله له بصر ولكن مثل سمعنا وبصرنا، عرفنا الردود عليهم وأنهم على خطأ، وأنه لا يمكن أن يكون سمع الله مثل سمع ابن آدم، لا يكون علم الله مثل علم ابن آدم. الله يقول ما أوتيت من العلم إلا قليلا، ويقول وسع علمه سبحانه وتعالى كل شيء. إذن جاءنا فرقة ثانية، وهؤلاء يسمونهم المعطلة، يعني أنكروا صفات الله عز وجل، أنكروا ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه إنكارا كليا أو جزئيا. بعضهم قال إنكار كلي، وبعضهم قال جزئي، وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة. فالمعطلة محرفون للنصوص، معطلون للصفات، وقد انقسم هؤلاء المعطلة إلى أربع طوائف. المعطلة انقسموا إلى أربع طوائف. الطائفة الأولى الأشاعرة، وقريب من الأشاعرة أيضا الماتريدية وغيرهم. ما هي طريقتهم؟ أثبتوا لله الأسماء وبعض الصفات، يعني ليس كل الصفات، إنما أثبتوا لله الأسماء وبعض الصفات. لكن المشكلة وعيبهم أنهم نفوا حقائق أكثرها، وردوا ما يمكنهم رده من النصوص، وحرفوا ما لا يمكن رده، وسموا ذلك التحريف تأويلا. مثلا أثبتوا لله من الصفات سبع صفات، صفات الله كثيرة. نحن قلنا لله عز وجل، بعضهم قال لله 99 اسم، ولكن الصحيح له أكثر، له أكثر من ذلك سبحانه وتعالى. وهؤلاء أثبتوا له من الصفات سبع صفات. ما هي التي أثبتوها؟ الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، على خلاف بينه وبين السلف في كيفية إثبات بعض هذه الصفات. لكن ما هي شبهتهم؟ هل عندهم دليل؟ نحن قلنا بالأمس أنه دخل على المسلمين في أواخر القرون المفضلة بعد حكم معاوية وبعد حكم يزيد وما إلى ذلك، دخل الفلاسفة، ثم أدخلوا كثيرا من كتب الأعاجم وترجموها، ودخلت الفلسفة والتفكير عند الآخرين حتى غيروا ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته. هؤلاء، ولذلك بعض من هؤلاء العلماء عاجم لا يعرفون اللغة العربية، ولذلك تجدهم يحرفون يؤولون، يقول نحن ننزه الله عز وجل، تنزه الله وتخالف كلامه، الله يقول كذا وأن تقول لا لا الله لا يقول، نسأل الله العافية. ما هي شبهتهم؟ أنهم اعتقدوا فيما نفوه أن إثباته يستلزم التشبيه، يعني التمثيل، وقالوا فيما أثبتوه إن العقل قد دل عليه، فإن إيجاد المخلوقات يدل على قدرة، هذا دليلهم على أنهم أثبتوا القدرة، وتخصيص بعضها بما يختص به يدل على الإرادة، وإحكامها يدل على العلم، وهذه الصفات القدرة والإرادة والعلم تدل على الحياة، لأنها لا تقوم إلا بحي، والحي إما أن يتصف بالكلام والسمع والبصر، وهذه صفات كمال، أو بضدها وهو الخرس والصمم والعمى، وهذه صفات نقص ممتنعة على الله تعالى. فوجب ثبوت الكلام والسمع والبصر. انظروا، تركوا الأدلة من القرآن وبدأوا يأتون بالاستلزامات التي ذكرها أصول الفقه، ذكرها الأصوليون في الفقه. ما هو الرد عليهم؟ يقول الرد عليهم الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الأمة من بعدهم، فما منهم أحد رجع إلى العقل في ذلك. كلام هذا صحيح ولا لا؟ هم بدأوا يأتون بالفلسفة، يأتون بالملتزمات لأنهم أثبتوا سبع وتركوا غيرها. هم نحن نقول لهم اتركوا العقل في صفات الله، عقولنا ضعيفة ما تتجاوز الحرم، ما يمكن أن نفكر كثير، سمعنا ما يصل الآن إلى بعد الكعبة، ولذلك السمع عندنا قاصر والعقل عندنا قاصر، ولذا يقول ربنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فابن تيمية رحمه الله يقول الرجوع إلى العقل في هذا الباب، يعني في باب الصفات، مخالف لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الأمة من بعدهم. شوفوا يا إخوان، بعد التابعين توقف، ما قال وتابعي التابعين، مع أن تابع التابعين فيهم خير كثير، ولكنه قال أئمة الأمة من بعدهم الأئمة، لأنه دخل التحريف في ما بعد التابعين. يقول ما منهم أحد رجع إلى العقل في ذلك، وإنما يرجعون إلى الكتاب والسنة، فيثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. ولذلك يقول الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله نصف الله بما وصف به نفسه ولا نتعدى القرآن والحديث. نقول لماذا يا أهل التعطيل، لماذا لا تصفون الله إلا بسبع صفات؟ قالوا إننا نصفها لأجل ملتزماتها. لماذا تركتوا القرآن وهو يقول السميع البصير العليم القدير؟ تركوا الصفات والرجوع إلى النصوص لأجل ينفون ما عدا هذه الصفات، نسأل الله العافية. حتى هم بينهم الأشاعرة من المعتزلة، لكنهم فقط يعتمدون على هذه السبع، المعتزلة يزيدون أيضا على هذه السبع. الرجوع إلى العقل في هذا الباب يقول الشيخ رحمه الله مخالف للعقل، لأن هذا الباب من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال، وإنما تتلقى من السمع. ماذا يقصد بالسمع؟ الأدلة من القرآن ومن السنة، فإن العقل لا يمكنه أن يدرك بالتفصيل ما يجب ويجوز ويمتنع في حق الله تعالى، فيكون تحكيم العقل في ذلك مخالفا للعقل. الوجه الثالث، الرجوع في ذلك إلى العقل مستلزم للاختلاف والتناقض. هذا صحيح ولا غير صحيح؟ نعم، كل واحد له عقل وكل واحد له تفكير، يقول كذا ويقول كذا، ولذلك يقول لكل واحد منهم عقلا يرى وجوب الرجوع إليه كما هو الواقع في هؤلاء. تجد أحدهم يثبت ما ينفيه الآخر، وربما يتناقض الواحد منهم فيثبت في مكان ما ينفيه، أو ينفي نظيره في مكان آخر، فليس لهم قانون مستقيم يرجعون إليه. يعني الذين يرجعون إلى العقل ويتركون نصوص القرآن والسنة ليس لهم مرجع قوي يمكن أن يتحدون في الرجوع إليه. ولذلك قال المؤلف يعني ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل، يعني عنده جدل كثير، أجدل من رجل تركناه، تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. ومن المعلوم أن تناقض الأقوال دليل على فسادها. المهم أنهم إذا صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى زعموا أن العقل يوجبه، فإنهم يلزمهم في هذا المعنى نظير ما يلزمهم في المعنى الذي نفوه مع ارتكابهم تحريف الكتاب والسنة. مثل ننظر في تحريفهم، نسأل الله العافية. إذا قالوا المراد بيد الله عز وجل القوة دون حقيقة اليد، لأن إثبات حقيقة اليد يستلزم التشبيه بالمخلوق الذي له يد. ماذا تقولون في كلامهم هذا؟ يعني يقولون المراد بيد الله عز وجل الله سبحانه وتعالى له يد، أثبت له يد. نعم، الله له يد ولا ما له يد؟ نعم له يد. هم يقولون لا، ليس له يد، لكن المراد القوة. يعني نفوها، عطلوا، هذا تعطيل، نفوا يده، قالوا له قوة دون حقيقة اليد، يعني يد حقيقية لا. لماذا تقولون ليس له يد حقيقية وإنما له قوة؟ يقولون إذا أثبتنا أن اليد له حقيقة يستلزم التشبيه بالمخلوق الذي له يد. ليش ما يقول يستلزم أيضا الجمل الذي له يد؟ يعني هذا قول ضعيف يا إخوان، استدلال ضعيف. الشيخ رحمه الله يرد عليهم يقول يلزمكم في إثبات القوة نظير ما يلزمكم في إثبات اليد الحقيقية، لأن للمخلوق قوة، فإثبات القوة لله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدتكم. وأيضا مثال آخر، إذا قالوا المراد بمحبة الله تعالى، يعني نحن نقول الله يحب، صحيح ولا لا؟ الله يبغض، الله يحب المتقين، الله يبغض سبحانه وتعالى. هم يقولون نعم الله يحب، لكن إرادة الثواب وليس محبة، مثل وليس هناك محبة، لكن هو يريد الثواب، محبة الله إرادة ثواب المحبوب أو الثواب نفسه دون حقيقة المحبة. لماذا لا تقولون يحب؟ لأنه قال يحب المحسنين. يقولون أن هذا يستلزم التشبيه، فنحن قلنا في أول صفحة أنه لا بد من النفي والإثبات. هؤلاء أخذوا بالإثبات وتركوا النفي، والآخرون أخذوا بالنفي وتركوا الإثبات، وكلهم ضلوا. لا بد أن يأخذ الإنسان بإثنين. يرد عليهم الشيخ رحمه الله يقول إذا فسرتم المحبة بالإرادة لزمكم في إثبات الإرادة نظير ما يلزمكم في إثبات المحبة، لأن للمخلوق إرادة، فإثبات الإرادة لله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدتكم، على قاعدتكم. وإذا فسرتموها بالثواب فالثواب مخلوق مفعول لا يقوم إلا بخالق فاعل، والفاعل لا بد له من إرادة الفعل، وإثبات الإرادة مستلزم للتشبيه على قاعدتكم. وهذا أيضا صحيح، تناقض، عندهم تناقض. هم يقولون المحبة الإرادة، طيب الله يريد وابن آدم يريد، فأنتم وقعتم في التشبيه. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله إثباتكم إرادة الثواب أو الثواب نفسه مستلزم لمحبة العمل المثاب عليه، ولولا محبة العمل ما أثيب فاعله، فصار تأويلكم مستلزما لما نفيتم. فإن أثبتموه على الوجه المماثل للمخلوق ففي التمثيل وقعتم، وإن أثبتموه على الوجه المختص بالله واللائق به أصبتم، ولزمكم إثبات جميع الصفات على هذا الوجه. أيضا يزيد في الرد عليهم ويقول إن إثباته يستلزم التشبيه ممنوع. اتفقنا قبل قليل أن إثبات أي صفة لله عز وجل ما تستلزم التشبيه، فيقول إثباته يستلزم التشبيه ممنوع، لأننا اتفقنا قبل قليل الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات كما تقرر سابقا، ثم إنه منقوض بما أثبتوه من صفات الله، لأنهم أثبتوا لله الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن المخلوق متصف بهذه الصفات، فإثباتهم هذه الصفات لله تعالى مع اتصاف المخلوق بها مستلزم للتشبيه على قاعدتهم. فإذا قالوا إننا نثبت هذه الصفات لله تعالى على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منها، قلنا جوابكم طيب، جوابكم حسن سديد، فلماذا لا تقولون به فيما نفيتموه فتثبتوه لله على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منه؟ لكن مشكلتهم تأتي هنا، يقولون ما أثبتناه قد دل العقل على ثبوته فلزم إثباته. يقول الشيخ رحمه الله عن هذا ثلاث أجوبة. الجواب الأول، اتفقنا يا إخوان باب صفات الله أشياء غيبية لا نحكم العقل فيها، الشيء الغايب عنا لا نحكم العقل فيه ولا نعتمد على العقل، لأنه يمكن إثبات ما نفيتموه بدليل عقلي يكون في بعض المواضع أوضح من أدلتكم فيما أثبتموه. مثال ذلك الرحمة التي أثبت الله تعالى لنفسه في قوله وربك الغفور ذو الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، فإنه يمكن إثباتها بالعقل كما دل عليها السمع، فيقال الإحسان إلى الخلق بما ينفعهم ويدفع عنهم الضرر يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على الإرادة، بل هو أبين وأوضح لظهوره لكل أحد. الثالث، نقول على فرض أن العقل لا يدل على ما نفيتموه فإن عدم دلالته عليه لا يستلزم انتفاءه في نفس الأمر، لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، إذ قد يثبت بدليل آخر. فإذا قدرنا أن الدليل العقلي لا يثبته فإن الدليل السمعي قد أثبته، وحينئذ يجب إثباته بالدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم. فإن قالوا بل العقل يدل على انتفاء ذلك لأن إثباته يستلزم التشبيه والعقل يدل على انتفاء التشبيه، قلنا إن كان إثباته يستلزم التشبيه فإن إثبات ما أثبتموه يستلزم التشبيه أيضا، فإن منعتم ذلك لزمكم منعه فيما نفيتموه إذ لا فرق. وحينئذ إما أن تقولوا بالإثبات في الجميع فتوافق السلف، وإما أن تقولوا بالنفي في الجميع فتوافق المعتزلة ومن ضاهاهم، وأما التفريق فتناقض ظاهر. إذن هؤلاء الذين أثبتوا لله بعض الصفات بالعقل وتركوا الصفات الأخرى، نقول لهم ليس عندكم دليل. يقولون العقل، قلنا العقل في عالم الغيب لا يمكن أن نعتمد عليه. طيب، عندنا طائفة ثانية المعتزلة. الكلام الذي سبق هذا يبدو والله أعلم أنه للأشاعرة، لأنهم هم الذين يثبتون السبع الصفات. المعتزلة ومن تبعهم من أهل الكلام وغيرهم، ما هي طريقة المعتزلة؟ المعتزلة نسبة إلى أبيهم، إلى أستاذهم، لأنه اعتزل واصل. طريقتهم أنهم يثبتون لله تعالى الأسماء دون الصفات. المعتزلة يثبتون لله تعالى الأسماء دون الصفات، لكن يجعلون الأسماء أعلاما محضة، ثم منهم من يقول إنها مترادفة، فالعليم والقدير والسميع والبصير شيء واحد، ومنهم من يقول إنها متباينة ولكنه عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ونحو ذلك، نسأل الله العافية. شبهتهم، ما هي شبهتهم؟ أن اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، لأنه لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم، والأجسام متماثلة فإثبات الصفات يستلزم التشبيه. عرفنا هؤلاء ماذا يقولون؟ يثبتون لله تعالى الأسماء دون الصفات، يجعلون الأسماء أعلام محضة. بعضهم يقول لا، ليست أعلام محضة وإنما هي مترادفة، العليم والقدير والسمع كلها شيء واحد. بعضهم يقولون إنها متباينة، ولكنهم أيضا يقولون عليم بلا علم، ما عنده علم، قدير بلا، كيف يكون عليم ما عنده علم، قدير بلا قدرة؟ هذا كلام متناقض، كلام متهافت، نسأل الله العافية. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله الرد عليهم أن الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فإن كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه فإثبات الأسماء كذلك. لماذا يفرقون بين الأسماء والصفات؟ انظر كلام الشيخ رحمه الله، يقول كيف تفرقون بين الأسماء والصفات؟ الله سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فإن كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه فإثبات الأسماء أيضا يستلزم التشبيه، وإن كان إثبات الأسماء لا يستلزم التشبيه فإثبات الصفات كذلك. والتفريق بين الأسماء والصفات هذا تناقض، إما أن يثبت الجميع فيوافق السلف، وإما أن ينفوا الجميع فيوافقوا غلاة الجهمية والباطنية، وإما أن يفرقوا فيقعوا في التناقض. أيضا من الردود عليهم أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسنى وأمرنا بدعائه بها، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله وصف أن له أسماء وطلبنا أن ندعوه بها، كيف ندعو الله بأسمائه الحسنى؟ ندعوه نقول إذا أردت أن يغفر لك تقول يا غفور اغفر لي، إذا أردت أن يرحمك تقول يا رحمن ارحمني، إذا أردت أن يرزقك تقول يا رزاق ارزقني، يعني تدعوه بأسمائه الحسنى. وهذا يقتضي أن تكون دالة على معاني عظيمة تكون وسيلة لنا في دعائنا ولا يصح خلوها عنها. لكن لو كانت أعلاما محضة كما يقولون لكانت غير دالة على معنى سوى تعيين المسمى، فضلا عن أن تكون حسنى ووسيلة في الدعاء. وأيضا الله تعالى أثبت لنفسه الصفات إجمالا وتفصيلا مع نفي المماثلة. الله أثبت الصفات ولما أثبتها؟ نعم، فقال تعالى ولله المثل الأعلى، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا يدل على أن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل، لا يستلزم التشبيه، ولو كان يستلزم التمثيل لكان كلام الله متناقضا جل وعلا. أيضا من الردود عليهم الشيخ رحمه الله أكثر من الردود في هذه المسألة، لأن كثيرا من الناس اغتروا بهؤلاء، لأن دعاتهم نسأل الله العافية شياطينهم كثير، الشياطين الذين ينبغي أن نتعوذ منهم كثير عندهم نسأل الله العافية. ولذا أمرنا الله أن نتعوذ من شياطين الجن والإنس. يقول أن من لا يتصف بصفات الكمال لا يصلح أن يكون رباً ولا إلهاً، ولهذا عاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه باتخاذه إله، لكنه لا يسمع ولا يبصر، قال يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً؟ إذا كان الله سميع ولكن ما يسمع ما هي الفائدة؟ إذا كان عليم ما عنده علم كيف هذا تناقض؟ أولا يضحك منه الجاهل يا إخوان، لكن نسأل الله العافية الفلسفة والعقل هو الذي جعلهم يقولون هذا الكلام. ولذلك يقول الشيخ استحوا يا جماعة، كل موجود لا بد له من صفة، ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات، وحينئذ لا بد أن يكون الخالق الواجب الوجود الواجب الوجود متصفا بالصفات اللائقة به. أيضا السادس أن القول بأن أسماء الله محضة مترادفة لا تدل إلا على ذات الله فقط قول باطل. لماذا؟ لأنهم يكذبون القرآن والسنة، يكذبون القرآن والسنة، دلالات الكتاب والسنة متضافرة على أن كل اسم منها دال على معناه المختص به، مع اتفاقها على مسمى واحد وموصوف واحد وهو الله عز وجل. فالله تعالى هو الحي القيوم، الله تعالى هو السميع البصير، الله تعالى العليم القدير، فالمسمى والموصوف واحد والأسماء والصفات متعددة. ألا ترى أن الله تعالى يسمي نفسه باسمين أو أكثر في موضع واحد؟ كقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فلو كانت الأسماء مترادفة كما يقولون المعتزلة ترادفا محضا لكان ذكرها مجتمعا لغوا من القول لعدم الفائدة. ولكن كل اسم له معنى، كل صفة له معنى. أيضا قول المعتزلة يقولون بعضهم وهذا دليل أنهم حكموا العقل وتركوا أدلة القرآن والسنة، ولذلك هم اختلفوا مع بعضهم. بعضهم يقول أن الله تعالى عليم لكن بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، وهذا قول باطل مخالف لمقتضى اللسان العربي وحتى غير العربي. فإن من المعلوم في لغات جميع العالم أن المشتق دال على المعنى المشتق منه، وأنه لا يمكن أن يقال إنسان عالم ما عنده علم. عليم عنده علم ولا ما عنده علم؟ قدير، هذا قدير، قادر ليس له قدرة، ولا سميع أيضا لمن لا سمع له ونحو ذلك. وإذا كان كذلك تعين أن تكون أسماء الله تعالى دالة على ما تقتضيه من الصفات اللائقة، فيتعين إثبات الأسماء والصفات لخالق الأرض والسماوات. باطل باطل باطل، يثبتون الأسماء وينفون الصفات. وإذا أثبتوا الاسم ما هي الفائدة؟ ما هي الفائدة؟ الله سبحانه وتعالى سميع بلا مال وسمع ما يسمع، هذه صفة نقص ولا؟ نعم، والله تعالى له الأسماء والصفات الحسنى. ولذلك قولهم لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم، لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم، كلامهم هذا ممنوع. فإننا نجد من الأشياء ما يصح أن يوصف وليس بجسم، صحيح ولا لا؟ فيها أشياء توصف وليس لها جسم، فإنه يقال ليل طويل، نهار قصير، برد شديد، حر خفيف، وهذه ليست أجساما، على أن إضافة الجسم إلى الله تعالى نفيا أو إثباتا من الطرق البدعية التي يتوصل بها أهل التعطيل إلى نفي الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه. ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن ولا في السنة أن له جسم أو لكن أن له ذات. الله سبحانه وتعالى له ذات، لكن ما أخبرنا في القرآن ولا في السنة الجسم. أيضا شبهتهم مساكين، يقولون لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم، والله ليس له جسم. من قال لكم أن الله ليس له جسم؟ الله له ذات. ولذلك نقول ما ورد في القرآن والسنة أن الله ذكر أن له جسما. أيضا إذا قالوا إذا أثبت أن الله جسم فهذا تشابه، نمثل الله بالمخلوقات، وهذا ليس بصحيح. الأجسام متماثلة، صحيح الأجسام متماثلة؟ لا، قلنا قبل قليل الفيل له قوة وله يد وله رجل، الذبابة والناموس لها كذلك، وهي متفاوتة في القدرة وفي الإرادة. ولذلك يقول الشيخ: لا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، كل إنسان ينكره، العاقل وغير العاقل. الليلة مر معنا الممثلة وقالوا إن الله سبحانه وتعالى نثبت له الصفات، ولكنها مثل صفات المخلوقين، له وجه مثل صفاتنا. وقلنا إن مذهبكم باطل، الله أثبت له صفات، قال ليس كمثله شيء، فأنتم تكذبون القرآن. أيضا الآخرون الذين قالوا إننا نثبت لله سبع صفات، من أين أخذتم هذه السبع؟ قالوا من العقل. قلنا لا، أثبت الصفات لأن الصفات وأسماء الله شيء غيبي لا يمكن أن يدركه العقل، لكن نثبته بما أثبت الله به له من في القرآن أو أثبته له الرسول عليه الصلاة والسلام. أما العقل تثبتون سبع وتنفون أخرى؟ لا، أثبتوا كل الأسماء والصفات التي وردت في القرآن الكريم، وبينا أن قولهم نسأل الله العافية باطل. أيضا عندنا الطائفة الثالثة، ولا غلق الوقت. طيب، على كل الطائفة الثالثة إن شاء الله في الدرس القادم، وهم الغلاة، الغلاة من الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم. الجهمية هؤلاء أتباع الجهم ابن صفوان، وهم أتباع أيضا الذي قتله وضحى به، من هو؟ الأمير الجعد بن درهم، يعني أنكر الصفات في القرآن الكريم، قال الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، نسأل الله العافية. فأتى به الأمير، ولما صلى عيد الأضحى قال: ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، وأنا مضح بالجعد بن درهم، فقطع رأسه. وهذه أفضل أضحية، لأنه قطع البدعة، لكن جاء بعده الجعد بن درهم، فهذا الجهم بن صفوان، فهذا نشر بدعته، وهذا نتكلم عليه إن شاء الله. سبحان الله، علماء في اللغة العربية، منهم صاحب الكشاف الزمخشري، مفسر عظيم في البلاغة وفي البيان وفي البديع، ولكنه إذا جاء العقل وجاء الرأي في الاعتزال انحرف. كان يقول: كلم الله موسى تكليما. ما معنى كلم الله موسى تكليما؟ الله كلم، لأن تكليما يقول أهل اللغة العربية، وهو صاحب اللغة العربية، تكليما مصدر، يعني تثبت أن الكلام هذا كلام حقيقي. يقول كلم الله، يعني الله جرحه، يعني معنى الكلم يعني الجرح. ما من مكلوم، كما ورد في الحديث، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا ويأتي يوم القيامة وجرح، يقول ما الله ما كلم، الله ما يتكلم. طيب كيف؟ قال لا، الله ما نصف، الله جسم، الله سبحانه وتعالى ذات، لكن أن نثبت له الكلام نشبهه بالمخلوقين، لكن يقول كلم الله موسى يعني جرحه جرحا شديدا. وين جرحه؟ جرحه في رأسه ولا في يده ولا في رجله؟ انظروا إلى، نسأل الله العافية. ولذلك أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العقيدة الصحيحة الصافية، عقيدة سيد المرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.